بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولله في ذلك الحكمة البالغة للاختبار وللجهاد، فإن دعوة الحق إذا عورضت قام أهل الحق أولا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. وهذه من الحكم العظيمة. كذلك وجود الأعداء سبب من أسباب للجد والاجتهاد في العلم وتحصيله وكشف هذه الشبه ورد هذه التلبيسات، كذلك لما فيه من الترقي في مصاعد الجهاد وبذل النفيس والغالي لنصرة هذا الدين. وفيه اجتماع أهل الحق متما تكالب عليهم أهل الباطل، وفيه أن الإنسان يكون في جد واجتهاد، لأن من الناس من إذا ابتلي بالسراء فترى. نعم، وحكم عظيمة. لهذا قول الشيخ: من حكمته، قلنا البالغة. وهنا كلام لشيخ الإسلام نقرأه في الباب مفيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين. انظر، من أعظم الأسباب ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. هذا هو المعارض: خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وذكر بعض أهل العلم من هذه الحكم العظيمة معرفة الصادق من الكاذب، ومعرفة المخلص من المدعي. قال: وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له ما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة. فالقرآن لما كذب به المشركون واجتهدوا على إبطاله بكل طريق، مع أنه تحداهم بالإتيان بمثله، ثم بالإتيان بعشر سور، ثم بالإتيان بسورة واحدة، كان ذلك مما دل ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب. ولو اتبعوه من غير معارضة وإصرار على التبطيل لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتم الدليل. معنى كلام شيخ الإسلام: الله جل وعلا جعل هؤلاء المعارضين يعارضون حكمة منه سبحانه لإظهار الحق والإتيان بهذه الأسباب، ولو اتبعوه من غير معارضة ما عرف المنصفون باطل هؤلاء المعارضين. قال: وكذلك السحرة لما عارضوا موسى عليه السلام وأبطل الله ما جاءوا به، كان ذلك مما بين الله تبارك وتعالى به صدق ما جاء به موسى عليه السلام. هذا من نفيس الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكان شيخنا عليه رحمة الله كثيرا ما يذكر هذه المسألة، وأن من أسباب انتشار الحق وقبول الناس له وجود المعارض مع قيام أهل الحق بما أوجب الله عليه فينتشر. يحذرون من عالم مثلا، فترى أن الناس يسألون عن هذا العالم فيسمعون كلامه فيجعل الله في قلوبهم تصديقه، فكان هؤلاء الذين عارضوا سببا في وصول أناس كثيرين إلى الحق. والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تدري، حكمة من الله سبحانه وتعالى. إنما الداعي يجد ويجتهد، ومما يعينك على الصبر ويثبتك عند المحن إخلاص العمل لله. فأنت لما تكلمت وقلت وصدعت أردت وجه الله، ابتغيت ما عند الله، فيستوي عندك من يمدحك ومن يذمك، لأن العمل لله سبحانه لا لغير. أما إذا كان العمل للدنيا لأجل أن يمدح، لأجل أن يأخذ شيئا من الدنيا، فترى أنه في قلق وضجر. أسأل الله السلامة والعافية. ذاك الرجل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شيء، أي إن مدحي ومن أمدحه أزينه به ومن أذمه يشان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله، سبحان الله، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فما أعظم التوحيد وما أحسنه، إذا استقر في القلب ظهرت ثماره يانعة في قول العبد وفعله. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذه مقدمة نفيسة عظيمة مهمة في سبيل كشف الشبهات التي أدلى بها علماء المشركين. أن تعلم أن خصوم الدين قد يكون الواحد منهم ممن برز في علم وفن أو فنون، فهذا يجعلك يقظا مجدا مجتهدا في العلم وتحصيله، متهيئا لرد الباطل ومناقشة أهله. والنتيجة أنه لابد أن نعرف الشر وأهله، وأن نعرف هذه الشبهات وردها، وذلك هدي نبوي، أعني أن تعرف هذه الأمور وأن تردها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لصحابته الكرام من تبصيرهم بالشر وتحذيرهم منه في أدلة كثيرة، ومن توصية الدعاة والعلماء أن يتهيأوا لمناقشة أهل الشبهات، وأدلة ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له بادئ قوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي انتبه، فإنهم أهل علم سابق، ومن كان كذلك قد يكون عنده شبه وقد يستدرك، فلا بد من علم لرد هذه الشبه وتهيئة النفس لذلك. فهنا الشيخ يقول: وقد يكون لأعداء التوحيد. أعداء التوحيد قسمان: أعداء التوحيد من الكفار الأصليين من يهود ونصارى ومشركين وملحدين، فهؤلاء يبثون الشبه ويشككون الناس في دينهم، وهذا ظاهر معلوم. أعداء للتوحيد من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء باعتبار الحكم قد يكونون مرتدين وقد يكونون من أهل البدع والمين. فالأول كحال من عبد غير الله ومن غلا في الصالحين حتى جعلهم في منزلة الله رب العالمين إلى غير ذلك مما هو معروف. والثاني من أهل البدع، معتزلة، شاعرة، ماتريدية وغير ذلك. فالشيخ هنا ينبه: علوم كثيرة، يكون مبرزا كما قلنا في فن أو فنون عنده في اللغة العربية، وقد يكون مبرزا فيها وفي فنونه، قد يكون عنده الشيء الكثير في علم مصطلح الحديث. ولذا ترى الشيخ الألبانية وشيخنا وشيخ ربيع يناقشون هؤلاء ويردون عليه. وهكذا قد يكون متمكنا في فقه ما، مالكيا، شافعيا، حنبليا، إذا لابد من علم، فلا تكشف الشبهات بالجهل، بل الجهل يوقع صاحبه في الشبهات ويجعله من أهلها عياذا بالله رب العالمين. فالشيخ يقول علوم كثيرة، وهو كما قال، والشيخ يحكي واقعه. فالذين ردوا على الشيخ ممن تصدروا للعلم في ذاك الزمن، بعضهم كان مبرزا في بعض الفنون، ولذا كتبوا ردودا ورد عليهم الشيخ. إذا لابد من التهيؤ، علوم كثيرة وكتب، قد يؤلفون المؤلفات في تزيين الشرك وفي تلميع الباطل، فأنت بحاجة إلى علم لترد. قال وحجج، لكنها واهية، يظنونها حججا فاستدلوا بها على باطلهم. فلو نظر صاحب العلم في هذه الحجج التي احتجوا بها على باطلهم من كتاب الله ومن سنة رسوله لرأيت هذه الأدلة نفسها رد على باطلهم. ومن هنا ترى أن العلماء الناصحين ينصحون بقراءة كتب الردود، ردود أهل العلم. فهذه الكتب فيها من الفوائد العظام، ولا يقوم بالرد على أهل البدع وأهل الباطل إلا من كان متمكنا في العلم والسنة والعقيدة، لأن أهل الباطل لهم علوم قد يناقشك باللغة، إن لم تكن متمكنا منها فكيف سترد عليه؟ الزمخشري في نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كان يناقش في اللغة، فرد عليه أئمة السنة باللغة وبالقرآن وبالسنة، وهكذا. فكتب الردود سواء أكانت ترد على الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الإباضية أو غيرها من الكتب التي فيها علم جم، إذا كان الراد من أهل هذا الشأن. وهكذا الرد على الجماعات المعاصرة من تكفير ودواعش وقاعدة وإخوان وتبليغ وصوفية وإباضية وروافض وغير ذلك، تستفيد علما جما. فلا يزهد في كتب الردود وقراءتها إلا أحد رجلين، إما جاهل لا يعرف قيمة العلم وأهله، وإما أنه بارك الله فيكم فيه دخن، لأن هذه الكتب ترد باطلة. قال كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، لما جاءت الأمم السابقة قبل قريش رسلهم الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم بالبشارة والنذارة بالبينات الواضحات من الحجج من الكتب الإلهية، فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا جهلا منهم بالذي عندهم من العلم بزعمهم، فقالوا لن نبعث ولن نعذب، فرحوا بما عندهم من العلم المناقض لدين الرسل. فالشاهد أن عندهم علما، كما قال الله بما عندهم من العلم، ولهذا قلنا في قول الشيخ وحجج لكنها واهية. وهنا نقل طيب نختم به درسنا في كشف الشبهات للعلامة السعدي عند تفسير قول الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، قال ومن المعلوم أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقا، وهذا عام لجميع العلوم التي نوقظ بها ما جاءت به الرسل، ومن أحقها بالدخول في هذا علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي ردت به كثير من آيات القرآن ونقصت قدره في القلوب وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل، وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة له والمناقضة، فالله المستعان. هذا يناقش به أهل التعطيل كما تقدم معنا في دروسنا، والله المستعان.